سابقا، وقالوا من شاء منكم فليقرب منها وليجتهد على هديها، هيا أرونا. فوالله لا تستطاع. فقام المغيرة، هذا الذي كان ينفض الآن، كان يضحك عليهم، كان ينفض، قال إليهم وقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي لكاء حجارة ومدر، فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم ضرب الباب فكسره، ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهجمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض. فكان صاحب المفتاح يعني المسؤول عن هذه يقول: ليغضبن عليكم الأساس، يعني الأساس يعني ما أصابتكم الآن يصيبكم الأساس، وليحتفن بكم. فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعني أحفر أساسها. فحفره حتى أخرجوا ترابها، فبهت الثقيف. وقالت عجوز منهم: أسلمها الرضاع وتركوا المقاع، يعني الرضاع اللي هم اللئام، وتركوا المقاع يعني تركوا أن يدافعوا عن هذه الصنم أو هذه الرب، أنها إله، الرب هذه إله يعبدونها من دون الله والعياذ بالله. فهذه العجوز تقول عن قومها إنهم لئام، ضيعوا هذا الإله وما دافعوا عنه. ثم أقبل الوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطوه الكسوة والحلية والذهب الذي وجدوه عند هذا الصنم، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصره وإعزاز دينه. هذا أولا وفد ثقيف، وهذه يعني القصة فيها فوائد حقيقة. من هذه الفوائد أن الكافر إذا سرق من قومه ثم قدم مسلما فإنه يقبل منه الإسلام ولا يقبل منه المال الذي جاء به، ولا يضمن كذلك هذا المال لقومه إذا أسلم. وفي القصة كذلك من الفوائد جواز إنزال الكافر المسجد ليرى الصلاة، يعني دخول المسجد لحاجة لمن يريد دخول الإسلام أو التعرف عليه لا بأس، أما إنسان غير ذلك فإنه لا يجب أن يدخل المسجد، خاصة المسجد الحرام، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وفيها كذلك هدم مواضع الشرك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهدم هذه أعظم من هدم الحانات ومحلات الفيديو وغيرها مما يسارع كثير من الجهال إلى تفجيرها وهدمها وغير ذلك من الأمور. كل هذا أولى منه وأعظم منه الشرك الذي تجب إزالته ويجب منع الناس من الوصول إليه، أولا للدعوة بالحسنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فما هدم صنما وإنما كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ولكن لما صار وليا للأمر وصار حاكما صلوات الله وسلامه عليه صار يهدمها صلوات الله. فلا يجوز لأحد أن يتعمد هدم مثل هذه الأمور إلا عن طريق ولي الأمر الذي هو صاحب الشأن وهو المسؤول عن هذا كله. ولكن على أهل العلم أن يبينوا لأولياء الأمور أن ذلك من الباطل الذي يجب هدمه وتجب إزالته ويجب منع الناس منه، ثم بعد ذلك صار الأمر في ذمته وهو الذي يجب عليه أن يمنع الناس من ذلك كله. ومن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد تميم. ابن عباس قال: جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم التميميون، ففخر الزبرقان فقال: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب، أمنعهم من الظلم وآخذ لهم بحقوقهم. وهذا يعلم ذلك، يعني عمرو بن الأهتم يعني يعلم مكانتي في تميم. فقال عمرو بن الأهتم: إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدنيه، يعني شديد الخصومة، قوي يدفع من بقربه، مطاع في أدنيه يعني يطيعه الأقربون منه. فقال الزبرقان: والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال، وما منعه أن يتكلم إلا الحسد. يعني هو مدح في بعض الأمور، فقال له: نعم مدحني هو، ولكن هناك أمور أخرى مني يعلمها ما قالها لك، ولكن منعه من ذلك الحسد. فقام عمرو بن الأهزم فقال: أنا أحسدك؟ فوالله إنك للئيم الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مضيع في العشيرة. يعني ذكر مساوئه: لئيم الخال، الخال، حديث المال، يعني كنت فقيرا، أحمق الوالد، يعني الوالد كان أحمقا، كان أحمقا، مضيعا في العشيرة، أي لا تطيعك العشيرة كلها، وإنما الأدنون فقط. والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت أولا، وما كذبت فيما قلت آخرا، ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا قضبت قلت أقبح ما وجدت، ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن من البيان لسحرة. يعني أعجبه هذا الكلام صلوات الله، وقال: إن من البيان لسحرة. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر، وفيهم عامر بن الطفيل، وأربد بن قيس، وجبار بن سلمى، وكان هؤلاء رؤساء القوم وشياطينهم. فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به، فقال له القوم: يا عامر، إن الناس قد أسلموا. فقال: والله قد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، وأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش. يعني يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرجل، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإني شاغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف. يعني أنا أشغله فأنت تأتي وتضربه بالسيف. يعني ليس كل الوفود جاءت لتسلم، هناك من جاء ليسمع، هناك من جاء ليسلم، هناك من جاء ليقتل ويقدر. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر: يا محمد خالني، يعني أريد منك خلوة، يعني يريد أن يسر إليه شيئا، خالني يعني كن معي لوحدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله حتى تؤمن بالله وحده. قال: يا محمد خالني. قال: حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يهدده. فلما خرج وولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد الذي معه: ويحك يا أربد، أينما كنت أمرتك به، يعني وأنا وكلمت ضربته بالسيف، والله ما كان على ما والله ما كان على وجه الأرض أخوف عندي على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. يعني أنت كنت شجاع في نظري، كنت أخاف منك وكذا، الوحيد في الدنيا يخاف منك أنت، يعني شجاعتك وبسالتك، كيف الآن تردحت في قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما اليوم فلا أخافك أبدا، أنت من أجمل الناس. فقال له أربد: لا أبا لك، لا تعجل علي، يعني أصبر علي، اسألني لماذا لم أفعل، لا أبا لك، لا تعجل علي، فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل، أفأضربك بالسيف؟ يقول: كلما جيت وقررت أني أرفع السيف ليقتله، وإذا أنت في وجهه، فلو ضربت ضربتك. ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله تبارك وتعالى على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه المرض، فقتله الله تبارك وتعالى في بيت امرأة من بني سلول. فقال، أي هذا عامر بن الطفيل: أغدة كغدة الإبل وموت في بيت سلولية؟ إيش هذه الموتة القبيحة؟ أخرج لي غدة هكذا كغدة الإبل زي الطاعون، وأموت في بيت امرأة من بني سلول، من أذل العرب وأضعفهم؟ ثم خرج فمات في الطريق. وفي صحيح البخاري أن عامر بن الطفيل هذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين ثلاث خصال، يكون لك أهل السهم ولي أهل المدى، هذا يقول طفيل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء، يعني حصان أشقر وفرس شقراء. فطعن في بيت امرأة فقال: أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان، يعني السلولية هذه، ائتوني بفرسي. فركب فمات على ظهر فرسه. ومن الوفود كذلك وفد عبد القيس. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن وفد ابن عبد القيس أو إن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. فقال: مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. ربيعة ومضر من عدنان، قال: عرب لابن عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بيننا وبينك مضر، أي كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، لأنهم لا يأكلون في الأشهر الحرم، فأمرنا بأمر، بين لنا ما نريد من أسئلة، وأنت بين لنا ما يهمنا من دين الله تبارك وتعالى، حتى لا نستطيع أن نراك إلا بعد مدة ومدة. فقال صلوات الله وسلامه: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنثم والنقير والمجفف، فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. الدباء والحنثم والنقير والمجفف هذه آنية كانوا يستخدمونها لشرب الخمر، أما الدباء فهو القرع، يعني يجعل القرع قشر، قشر القرع يجعلون فيه الخمر يخمرونه، والحنثم الجرة الكبيرة، والنقير جذع من شجر ينقر وسطه ويوضع فيه الخمر، والمجفف الذي يوضع فيه الزف اللي هو القار. وفي رواية مسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى. قال: كيف عرفت النقير هذا؟ قال: بلى، جذع تنقرونه ثم تلقون فيه من التمر ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي، فإذا سكن شربتموه، يعني صار مسكرا شربتموه، فعسى أحدكم أن يضرب ابن عمه بالسيف، يعني من السكر. وفي القوم رجل به ضربة كذلك. قال: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: اشربوا في أسقية الأدم التي لا يلاس على أفواهها. الأدم هو الجلد. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، جرذان جردي، لا تبقي فيها أسقية الأدم، أو لا تبقى فيها أسقية الأدم، يعني الجرذان تأكل الجلد هذا. قال: وإن أكلها الجرذان مرتين أو ثلاث. ثم قالوا لأشد عبد القيس، وهو كان أحد الوفد، كان أحد الوفد: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. هذا وفد عبد القيس. ومن الوفود كذلك وفد بني حنيفة. قدم وفد بني حنيفة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فيهم مسيلمة الكذاب. قال مسيلمة: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. فقدم مع بشر كثير من قومه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس، ومع النبي قطعة من جريد، يعني سعد اللخم، حتى وقف على مسيلمة فقال له، النبي يقول لمسيلمة: إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، يعني أنت تريد أن أجعل لك الأمر بعد هذه، لا أعطيك إياها، ولن تعدو أمر الله فيه، ولئن أجبرت، أي لم تدخل في الإسلام، ليعصرنك الله، وإني أراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف وتركه. قال ابن عباس: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إنك الذي أريد إنك الذي أريد فيه ما أريد، ماذا تريد منه؟ يعني قولك لما قلت أريد فيك الذي أريد، ماذا تريد بهذا القول يا أبو؟ يقول عبد الله بن عباس: فأخبرني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحى الله فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، ينفخ هذين السوارين. يقول: فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. وكذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب، فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما أو انفخهما فنفختهما فذهب، أي السواران. يقول: فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. صاحب صنعاء الذي هو المسيلمة الكذاب، وأما صاحب صنعاء عفوا هو الأسود العنسي، وأما صاحب اليمامة فهو مسيلمة الكذاب. وهنا مع ما قال مسيلمة ومع ما قال عامر بن الطفيل، ومع هذا ما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم من الوفود من الرسل، والرسل لا تقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر صلوات الله وسلامه عليه. ومن الوفود التي وفدت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفد طيب. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل هذا الرجل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه، يعني الكلام الذي وصلني أقل مما في هذا الرجل من خير. ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير، يعني بدل الخيل الخير، فأزال اللام ووضع بعدها بدلها الراء، وقطع له فيدا وأرضينا معه. الفيد يعني اسم مكان في طيب، جبل هناك أو عفوا مكان شرقي الجبل هناك في طيء أعطاه إياه، وأعطاه كذلك صلوات الله وسلامه عليه أرضين معه، وكتب له بذلك. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن ينجى زيد من حمى المدينة، وإن هنا يعني بمعنى لا نافية، إن هذه إيه؟ هذه النافية، يعني لن ينجو زيد من حمى المدينة. فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال له فردة أصابته الحمى فمات، فلما أحس بالموت قال: أمرتحل قوم المشارق غدوة، وأترك في بيت بفردة منجدي، ألا رب يوم لو مرثت لعادني، عوائد من لم يبر منهن يجهلي. يعني يقول: الآن أموت في مكان موحش مقصر لوحدي، أما إني لو مرثت في مكاني الذي أعرف فيه لكان عوادي ما بين رجل يأتي من سفر أو رجل يجهد نفسه في الجلوس عندي والمقامة معي. وكذلك من الوفود التي وفدت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفد هندة، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه ورجوعه من تبوك، صار الناس لا هم عندهم ولا شغل ولا حديث إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمنهم من قدم مسلما، ومنهم من قدم يأخذ الأمان، ومنهم من قدم يسائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قدم يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد انشغل الناس كلهم في حديث محمد صلوات الله وسلامه عليه. قدم الأشعث بن قيس من وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 80 أو 60 راكبا، فدخلوا على نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وقد رجلوا جممهم يعني شعرهم وتسلحوا. فلما دخلوا عليه قال لهم أولم تسلموا؟ قالوا بلى. قال فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ كان قد لبسوا الحرير. فشقوه ونزعوه وألقوه. قال أشعث قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد كندة لا يرون إلا أني أفضلهم، فقلت يا رسول ألستم منا؟ يعني نحن وأنتم شيء واحد كندة وقريش، ألستم منا؟ قال لا، نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. كان للنبي صلى الله عليه وسلم جدة من كندة، إحدى جدات من كندة، فهذا يأتي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم منا يا رسول الله، يعني جدتكم منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أما منكم فلا، نحن بنو النضر ابن كنانة لا نقفو أمنا. الإنسان بنسبه ما ينتسب لأمه وإنما ينتسب إلى أبيه. قال لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا، بل ننتسب إلى أبينا، أنتم أخوالنا، أما أن نكون منكم فلسنا منكم، نحن من كنانة وأنتم من كندة. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد الأشعريين أهل اليمن، قال صلوات الله وسلامه عليه يقدم قوم هم أرق منكم قلوبا، فقدم الأشعريون فجعلوا يرتجدون، الأشعريون يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، والإيمان يمان والحكمة يمانية، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر قبل مطلع الشمس أو مطلع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين مكانة أهل اليمن، فيقول أرق أفئدة أضعف قلوبا، الإيمان يماني، الحكمة يمانية، ثم قال السكينة في أهل الغنم طبع الغنم، والخيلاء والفخر في الفدادين من أهل الوبر يعني أهل الإبل، فيهم الغلظة والخشونة لأن هذا طبع الإبل، فتطبع هذه الحيوانات أصحابها سبحان الله. وفي صحيح البخاري أن نفرا من بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبشروا يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ما قال ما يقولون قبلنا قالوا أعطنا، فتغير وجهه صلوات الله عليه. وجاء نفر من أهل اليمن فقال لهم اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا. ثم قالوا يا رسول الله جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، يعني أول ما خلق الله تبارك وتعالى الخلق، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. ومن الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفد همدان أو همدان، لأن همدان منطقة وهمدان قبيلة عربية. روى البيهقي بإسناد صحيح كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه الله تبارك وتعالى من حديث أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فقال البراء فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا 6 أشهر يدعوهم إلى الإسلام، أي خالد يدعوهم إلى الإسلام، قال فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلوا في الإسلام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يقتل خالدا إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي رضي الله فليعقب معه، يعني أرسل لي خالدا 6 أشهر ما استجاب له، فأرسل النبي إلى خالد ارجع، وجعل مكانه علي، وقال لعلي من أراد من أتباع خالد أن يرجع معه فليرجع، ومن أراد أن يبقى معك فليبقى. قال البراء فكنت في من عقب مع علي، يعني بقيت، فلما زنونا من القوم خرجوا إلينا، يقول فصلى بنا علي رضي الله عنه ثم صفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وهذا يؤكد لنا القضية التي مرت ألا وهي السجود عند سماع خبر طيب. ومن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران. عن كرث بن علقمة قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران وهم 60 راكبا، منهم 24 من أشرافهم، منهم العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره، واسمه عبد المسيح، ومعه آخر وهو صاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أحد بكر بن وائل وهو أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم يعني تعليمهم. يقول: وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم، يعني من أعلمهم في دينهم، وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس، يعني له مكانة خاصة عند النصارى. فلما توجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني منطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جنبه يعني إلى جانبه أخ له يقال له كرز بن علقمة يسايره، يسير هذا حارثة بن علقمة. إذ عثرت بغلة أبي حارثة بن علقمة هذا فقال له كرز: تعس الأبعد، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد رسول الله يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه نصارى ما زال. فقال له أبو حارثة: بل أنت تعس. هذا مو عجيب، يعني المفروض يؤيده على أنه يقول هذا ليس بنبي، فكيف يرد عليه ويدعو عليه أيضا؟ قال: بل أنت تعس. فقال له: لما يا أخي؟ فقال أي أبو حارثة هذا كبير علمائه، قال: والله إنه للنبي الذي كنا ننتظره. قال له كذب، يعني إذا كان كذلك وأنت تعلم هذا فما يمنعك وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم، يعني ما أستطيع، لأن قومك كما ترى شرفونا ومولونا وقد أبوا إلا خلافهم، ما أستطيع، يعني أهلي ما يرضون، قومي ما يرضون، ما يطيعون، شرفوني ومكنوني وجعلوني السيد المطاع، كيف الآن يعني أخون فيهم وأتبع الحق؟ لا، بل أبقى على الباطل والعياذ بالله. يقول: ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى، يعني لو فعلت وتركت هذا الدين أي دين النصارى لأخذوا منا كل ما ترى من حفاوة وتكريم ومال وغير ذلك، وهذا شيء عجيب، والله إنه لشيء عجيب. حتى يعلم الإنسان أن ليس كل الكفار يعني غاب عنهم الحق، بل هناك من يعرف الحق ولكنه يعاند أو هو متمسك ببعض يعني المكاسب التي يظن أنها مكاسب وهي في حقيقتها ليست بمكاسب. وهنا قصة عجيبة مشابهة لهذه القصة يرويها لنا أبو محمد عبد الله الميورقي. عبد الله الميورقي هذا كان نصرانيا، ثم يذكر لنا قصته وكيف كان طريقه إلى الإسلام. لا بأس أن نخرج الآن عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونقص عليكم هذه القصة التي لها مدخل قوي في هذه المسألة، ألا وهي أن الإنسان قد يعرف الحق ولكنه يصر على الباطل. يقول عبد الله الميورقي نسبة إلى ميوركا في إسبانيا، يقول: لما بلغت 6 سنين من عمري أسلمني والدي إلى معلم من القسيسين فقرأت عليه الإنجيل حتى حفظت أكثر من شطره في مدة 2 سنين، ثم أخذت في تعلم لغة الإنجيل وعلم المنطق في 6 سنين، ثم رحلت من بلدي إلى مدينة لاردة من أرض القسطلان وهي مدينة العلم عند النصارى. يقول: فسكنت في كنيسة لقسيس كبير السن عندهم كبير القدر اسمه نقلاو مرتن، وكانت منزلته فيهم في بالعلم والدين والزهد رفيعة جدا، انفرد بها في زمنه عن جميع أهل دين النصرانية. يقول: فكانت الأسئلة في دينهم ترد عليه من الأفق من جهة الملوك وغيرهم، ويصحب هذه الأسئلة كثير من الهدايا الضخمة، ويرغبون جميعا في التبرك به وفي قبوله لهداياهم ويتشرفون بذلك. يقول: فقرأت على هذا القسيس علم الأصول، أصول النصرانية وأحكامه، ولم أزل أتقرب إليه بخدمته والقيام بكثير من وظائفه، حتى طيرني من أخص خواصه، وانتهيت في خدمتي له وتقربي إليه إلى أن دفع إلي مفاتيح مسكنه وخزائن مأكله ومشربه، جميع ذلك كله على يدي، ولم يستثن من ذلك سوى مفتاح بيت صغير بداخله مسكنه كان يخلو فيه لنفسه. يقول: فلازمته على ما ذكرت من القراءة عليه والخدمة له 10 سنين. يقول: ثم أصابه مرض يوما من الدهر، فتخلف عن حضور مجلس أقرانه، وانتظره أهل المجلس وهم يتذاكرون مسائل من العلوم، إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله عز وجل على لسان عيسى في الإنجيل: إنه يأتي من بعده نبي اسمه البارقلي. وهذا في إنجيل يوحنا في الإصحاح 16 الفقرة 5 إلى 16. يقول: إنه يأتي من بعده نبي اسمه البارقلي. يقول: فبحثوا في تعيين هذا النبي من هو من الأنبياء، وقال كل واحد منهم بحسب علمه وفهمه، فعظم بينهم في ذلك مقالهم وكثر جدالهم، ثم انصرفوا من غير تحصيل فائدة في تلك المسألة. يقول: فأتيت مسكن الشيخ صاحب الدرس المذكور، يعني القسيس الكبير، فقال لي: ما الذي كان عندكم اليوم من البحث في غيبتي عنكم؟ فأخبرته باختلاف القوم في اسم البارقليط، وأن فلانا قد أجاب بكذا وفلانا قد أجاب بكذا، وتركت لهم أجوبتهم. فقال لي: وبماذا أجبت أنت؟ فقلت: بجواب القاضي فلان في تفسيره الإنجيل. فقال لي: ما قصرت وقربت، يعني من الإجابة، وفلان أخطأ، يعني القسيس الثاني، وكاد فلان أن يقارب. بدأ يوضح كل واحد يعني ما قوله وما مدى صحته. وكلمة بارقليط هذه، قبل أن نصدر قصة، يقول الأستاذ عبد الوهاب النجار أنه جلس مع الدكتور كارلو ميلينو، فقال له: يا دكتور، ما معنى بيركلوتوس؟ إيه البارقليط هذه؟ ما معنى بيركلوتوس؟ فأجابني بقوله: إن القسطس يقولون إن هذه الكلمة معناها المعزي. فقلت له: إني أسأل الدكتور كارلو ميلينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، ولست أسأل قسيسا، أنا أعرف القسيس ماذا يقولون، ولكن أريد جوابك أنت، ماذا تقول؟ فقال: إن معناها الذي له حمد كثير. هذا معنى البارقلي في اللغة اليونانية القديمة، الذي له حمد كثير. فقلت له: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمدة؟ قال: نعم. قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد. فقال لي: يا أخي، إنك تحفظ كثيرا. وسكت. يعرفون الحق، فإنهم لا يكذبون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نرجع إلى عبد الله النيويوركي، يقول: فلما قال لي: أخطأ فلان وقارب فلان وأخطأ فلان وقرب فلان، ثم قال: ولكن الحق خلاف ذلك كله، لأن تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه إلا العلماء الراسخون في العلم، وأنتم لم يحصل لكم من العلم إلا القليل. يقول: فبادرت إلى قدميه يقبلهما، وقلت له: يا سيدي، قد علمت أني ارتحلت إليك من بلد بعيد، ولي في خدمتك 10 سنين، حصلت عنك فيها حصلت عنك فيها من العلوم جملة لا أحصيها، فلعل من جميل إحسانكم أن تمنوا علي بمعرفة هذا لكم. يقول سبك الشيخ وقال لي: يا ولدي والله أنت لتعز علي كثيرا من أجل خدمتك، أنت عزيز علي من أجل خدمتك لي وانقطاعك إلي في معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمة، لكني أخاف عليك أن يظهر ذلك عليك فتقتلك عامة الله. يقول: أعرف المعنى ولكن أخاف عليك إذا علمتك أن تقتلك النصارى. قلت له: يا سيدي والله العظيم وحق الإنجيل ومن جاء به لا أتكلم بشيء مما تسره إلي إلا عن أمرك، يعني لا تخف. فقال لي: يا ولدي إني سألتك في أول قدومك علي عن بلدك وهل هو قريب من المسلمين وهل يغزونكم أو تغزونهم ليختبر ما عندك من المنافرة للإسلام، فاعلم يا ولدي أن البارقليط هو اسم من أسماء نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال عليه السلام. الكتاب الرابع يعني بعد التوراة والإنجيل والزبور وهو القرآن. يقول: قلت له: يا سيدي وما تقول في دين هؤلاء النصارى؟ قال لي: يا ولدي لو أن النصارى أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على دين الله، لأن عيسى وجميع الأنبياء دينهم دين الله، ولكن بدلوا وكفروا. هذا أمر عجيب سبحان الله. يقول: فقلت له: يا سيدي وكيف الخلاص من هذا الأمر؟ فقال: يا ولدي بالدخول في دين الإسلام. فقلت له: وهل ينجو الداخل منه؟ قال لي: نعم ينجو في الدنيا والآخرة. فقلت: يا سيدي إن العاقل لا يختار لنفسه إلا أفضل ما يعلم، فإذا علمت فضل دين الإسلام فما يمنعك منه؟ طيب أنت الآن تقول هذا هو الحق، لماذا أنت ما تدخل الإسلام كمثل أبي الحارث الآن أبي الحارثة؟ قال: أنت ما يمنعك من الدخول في الإسلام؟ فقال لي: يا ولدي إن الله لم يطلعني على حقيقة ما أخبرتك به من فضل الإسلام وشرف نبي أهل الإسلام إلا بعد كبر سني ووهن جسمي، ولا عذر لنا بل هو حجة علينا قائمة، ولو هداني الله لذلك وأنا في سنك لتركت كل شيء ودخلت في دين الحق، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. هذه هي المصيبة، حب الدنيا. يقول: وحب الدنيا رأس كل خطيئة، وأنت ترى ما أنا فيه عند النصارى من رفعة الجاه والعز والشرف وكثرة عرض الدنيا، ولو أني ظهر علي شيء من الميل إلى دين الإسلام لقتلتني العامة في أسرع وقت، وهب أني نجوت، أقصد ما قصد نجوت منهم وخلصت إلى المسلمين، فأقول لهم إني جئتكم مسلما، فيقولون لي: قد نفعت نفسك بنفسك في الدخول في دين الحق، فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله. يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن عليهم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان. هذا هو الحق، هذا هو الحق. يقول فيقولون لي: قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في دين الحق، فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله. يقول: فأبقى بينهم شيخا كبيرا فقيرا ابن 90 سنة لا أفقه لسانهم ولا يعرفون حقي، فأموت بينهم جوعا وأنا والحمد لله على دين عيسى وعلى ما جاء به، يعلم الله ذلك مني. فقلت له: يا سيدي أفتدلني أن أمشي إلى بلاد المسلمين وأدخل في دينهم؟ فقال لي: إن كنت عاقلا غالبا للنجاة فبادر إلى ذلك، تحصل لك الدنيا والآخرة. وهنا في قوله وأنا والحمد لله على دين عيسى، هذا يعني يكذب فيه على نفسه، لأنه قال قبل قليل إنهم بدلوا وكفروا، وأن دين عيسى الذي هم عليه مبدل مغير، فكيف يكون على دين عيسى؟ ولكن يضحك على نفسه بمثل هذا الكلام. ثم قال لي: ولكن يا ولدي هذا أمر لم يحضره أحد معنا، فاكتمه بغاية جهدك، وإن ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة لحينك، ولا أقدر على نفعك ولا ينفعك أن تنقل ذلك عني. يعني يحذر يقول لا تقل هذا عني، لا تخبر الناس أني أخبرتك مثل هذا الكلام. قال ولا تنقل ذلك عني فإني أجحده، وقولي مصدق عليك وقولك غير مصدق عليك. قلت إذا أنت قلت أني جلست معك، يعني جئتهم وقلت جلست مع القس الكبير وقال كذا وكذا وكذا، أقول أنا كذاب وأنا مصدق وأنت مكذب. يقول ثم أخذت أسباب الرحلة إلى أن رحل بعد ذلك إلى تونس ودخل في دين الله تبارك وتعالى، وذكر قصة طويلة ليس هذا مجال ذكرها، ولكن من أراد أن يرجع إليها فهذه ذكرها في كتابه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، ذكر في مقدمة هذا الكتاب قصته وتحوله من دين النصرانية إلى دين الإسلام. نرجع إلى أبي حارثة، نرجع إلى أبي حارثة الآن فنقول لما قال له أخوه وما يمنعك وأنت تعلم هذا، قال ما صنع بنا هؤلاء القوم، شرفونا ومولونا وقد أبوا إلا خلافه، ولو فعلت نزعوا مني كل ما ترى. وهذا الوفد يعني وفد نجران. يقول ابن عباس اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا، فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى ما كان إلا نصرانيا. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فرد الله تبارك وتعالى عليهم قولهم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه ما يقول وما يقول فيه المسلمون، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمباهلة، فوافقوا على المباهلة في أول الأمر. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم ليباهل بهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد أن يباهل صلوات الله وسلامه عليه، قالوا له بل أرسل معنا من يعلمنا هذا الدين. وإذا قال شرحبيل لصاحبيه لقد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يلد ولم يصدر إلا عن رأيه، يعني أنا في مكانه، وإني والله أرى أمرا مقبلا وأرى والله إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعن في عينه ورد عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة، وأنا أدنى العرب منهم جوارا، وإن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلا عناه، فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك، فقال له صاحبه: فما الرأي؟ فقد وضعت الأمور على ذراع، فهات رأيك. فقال: رأيي أن أحكمه، فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقال له: أنت وذاك. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعنته.